فاغفر يا رب خطيئاتي.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: إيران والكويت تدينان محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. الأمم المتحدة تحذر من أن اقتحام بن غفير للأقصى قد يثير توترا وعنفا على الامتداد المنطقة. مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تحت شعار الحصار حرب، ومسيرات مماثلة في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح التطورات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأدان طرفان الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية ومحاولاته المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كذلك أكد الوزيران على أهمية التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، كما تطرق إلى الزيارات المتبادلة المقرر إجراؤها خلال العام الجاري لبحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وصف مساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية اقتحام الوزير الإسرائيلي تمار بن غفير لحرم المسجد الأقصى بالاستفزازي، وقال إنه يمكن أن يثير سخطا وتوترا وربما عنفا على امتداد المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي والتي حذر مندوب فلسطين من أن الشعب الفلسطيني لن يتحمل أي تعديل في وضع الحرم الشريف. بدوره اعتبر ممثل روسيا أن الزيارة عمل استفزازي مزعزع للاستقرار، وقال أن اقتحام بن غفير للأقصى لا يمكن أن يرى بمعزل عن اقتحام شارون للمسجد والذي تسبب في اندلاع انتفاضة سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح. أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ظهر اليوم بعد قمعها مسيرات مناهضة للاستيطان في نابلس وقلقلية بالضفة الغربية. وفي القدس أدى 60,000 فلسطيني صلاة الجمعة في الأقصى وسط إجراءات مشددة من القوات الإسرائيلية على أبواب المسجد بعد إعلان شرطة الاحتلال حالة التأهب استعدادا لاحتمال حدوث توترات عقب صلاة الجمعة. وفجر اليوم استهدف مقاومون فلسطينيون حاجز الجلمة شمال غرب مدينة جنين بعبوة شديدة الانفجار، فيما نظمت حركة حماس والجهاد الإسلامي في رفح فعالية تضامنية نصرة للأقصى ولمواجهة التهويد والاقتحامات. للمزيد عن مستجدات الوضع في القدس المحتلة بعد إعلان الشرطة الصهيونية رفع حالة التأهب، نتابع ما أفاد بها الصحفي خضر شاهين من هناك.
منذ ساعات الفجر الأولى كان هناك توجه كبير للمقدسيين لأداء صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك، تزامن هذا الحضور الكبير للمشاركة أو التوجه إلى صلاة الفجر أيضا تعليمات من قبل قيادة ما يعرف بشرطة الاحتلال في القدس المحتلة برفع حالة التأهب، وأيضا نشر المئات من الشرطة تحديدا عند باب الأصباط والشوارع الملاصقة والمتجهة إليه أو المؤدية إليه، وأيضا داخل الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك باب حطة وأيضا الأبواب الأخرى، وهذه نتحدث عن الأبواب الملاصقة لمسجد الأقصى المبارك في الطريق خارج الأبواب لسور القدس، باب العمود أو باب الساهرة، أيضا كان هناك تواجد كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وضعت الحواجز الحديدية وقيدت من دخول الوافدين أو المتجهين إلى البلدة القديمة ومن ثم إلى المسجد الأقصى المبارك، وكان هناك اعتداء على بعض الشبان وأيضا اعتقال البعض منهم. كل ذلك جاء كما ذكرت بعد جلسة أمنية عقدت خلال ساعات الليل بقيادة رئيس الأركان وأيضا قادة الشرطة لتقييم الوضع الأمني بعد الاقتحام الذي قام به بن غفير ما يعرف بوزير الأمن القومي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، تحسبا هذه الإجراءات من اندلاع تظاهرات احتجاجية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. لذلك كان هناك اتخاذ هذه الإجراءات ورفع حالة التأهب، وتزامن ذلك مع اعتداءات كبيرة على المصلين تحديدا لفئة الشباب.
يمنيا، حيث شهدت مدينة صعدة صباح اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن تحت شعار الحصار حرب. وهذه المسيرة هي الأولى من ضمن عشرات المسيرات التي ستخرج اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات رفضا للحصار الظالمي ضد أبناء الشعب اليمني. وفي السياق، أعلنت مصادر إعلامية محلية انطلاق مسيرات مماثلة في عدد من المحافظات اليمنية منها دمار والجوف وإب بمشاركة شعبية واسعة. ذكرت منظمتان حقوقيتان في بيان مشترك أن السعودية اخترقت موقع مؤسسة فيكيديا التي تدير موسوعة فيكيديا الإلكترونية وسجنت 2 من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة. وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي دون ومقرها واشنطن ومنظمة سيمكس ومقرها بيروت أن تحقيقا أجرته مؤسسة فيكيديو خلص إلى أن الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في فيكيديا في المنظمة وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل وكلاء لها. وأشارت المنظمتان إلى أنهما تلقت هذه المعلومات من مبلغين عن المخالفات ومصادر موثوقة في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
لتغيير صورته أمام العالم لم يدخر النظام السعودي أي جهد، فبعد المهرجانات الفنية واستغلال الأحداث الرياضية والرياضيين لتبييض صورته بينما تستمر حملة قمع حرية التعبير، جاء الدور على المواقع الإلكترونية، حيث كشف بيان مشترك لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي ومنظمة سيمكس المدافع عن الحقوق الرقمية في العالم العربي عن اختراق السعودية لموقع ويكيبيديا وسجن 2 من مشرفيه في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية، وذلك بعد أقل من شهر على حكم بسجن موظف سابق في تويتر بتهمة التجسس لصالح السعودية. المنظمتان أشارت إلى أن تحقيقا أجرته مؤسسة ويكيميديا التي تدير الموسوعة الإلكترونية أكد أن الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيميديا في المنطقة وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل وكلاء لها. هذا البيان يأتي بعد إعلان مؤسسة ويكيميديا الشهر الماضي عن حظر عالمي ل16 مستخدما كانوا يشاركون في عملية تحرير تحمل تضاربا في المصالح في مشاريع ويكيميديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتم عملية التحرير في المنصة بطريقة منسقة لتعزيز هدف أطراف خارجية، وهو ما اعتبرته المؤسسة خطرا على سلامة المستخدمين والمشروعات. من لم يتعاون مع النظام السعودي يتم اعتقاله، كما حدث بحسب البيان مع 2 من مشرفي ويكيبيديا رفيع المستوى المسجونين منذ توقيفهما في اليوم نفسه قبل 2، وذلك على ما يبدو جزء من حملة قمع على مشرفي ويكيبيديا في السعودية. اعتقال المشرفين أسامة خالد وزياد السفياني من جهة واختراق ويكيبيديا من جهة أخرى يظهران بحسب المنظمتين الحقوقيتين جانبا مرعبا عن الطريقة التي تريد الحكومة السعودية من خلالها السيطرة على حرية التعبير.
أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري في السودان أن يوم الاثنين القادم سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد. وفي بيان لها قالت أن هذه المرحلة ستستمر حتى يوم الخميس في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن الاتفاق النهائي يشمل 5 قضايا هي العدالة الانتقالية والإصلاح أمنيا وعسكريا ومراجعة اتفاق السلام وتقييمه وتفكيك النظام السابق وقضية شرق السودان. قالت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يواصل قصف المناطق السكنية في إقليم دونباس والمواقع العسكرية الروسية رغم دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن كييف خرقت الهدنة المعلنة 15 مرة مشيرة إلى قصفها بالمدفعية عدة مناطق في لوغانسك، فيما ردت الوحدات الروسية على مصادر النيران من الجانب الأوكراني ما أدى إلى إيقاف القصف. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات تتضمن إيقاف مؤقت للعمليات العسكرية في أوكرانيا لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة. حول مستجدات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
بصعوبة تشق المدرعات الروسية طريقها في الوحل الأوكرانية محاولة إعادة ترتيب صفوفها في ظل الهدنة المؤقتة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لمدة 2 يوم بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي في خطوة هي الأولى منذ بدء العملية الروسية. لكن وقف إطلاق النار هذا من جانب موسكو يكاد يكون أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، فكييف اعتبرته ضربا من النفاق وسط تحذيرات من أن روسيا تتحضر لشن عملية عسكرية واسعة وجديدة. ليخرج وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بالقول إن الحرب مع روسيا تدخل مرحلة حاسمة. المواقف الغربية من الهدنة الروسية المؤقتة جاءت منسجمة مع رؤية كييف، حيث رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بوتين يسعى إلى متنفس من خلال قراره هذا، بينما اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن وقف إطلاق النار الروسي في أوكرانيا لن يجلب الحرية والأمان للأوكرانيين. التصريحات السياسية تزامنت مع تحرك غربي واسع لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، فغدت إعلان فرنسا رسميا نيتها إمدادها كييف لأول مرة بمدرعات قتالية. أعلن البيت الأبيض أن بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس اتفقا على إرسال مدرعات إلى كييف من طراز برادلي وماردير. السفير الروسي في واشنطن أنتولي أنتونوف سارع بالرد على قرار البيت الأبيض الأخير بأنه دلالة على أن واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني، واصفا هذا المسار بالخطير. بدوره وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف رسالة تحذيرية إلى الدول الغربية عنوانها سنتحدث معكم بلغة القوة، مشيرا إلى أن الغرب لا يفهم إلا هذه اللغة، ليكشف أن إرسال حاملة صواريخ تسيركون فرد صوتية إلى قرب شواطئ الناتو هي هدية روسيا الرئيسية في رأس السنة.
أجل مجلس النواب الأمريكي جلسة التصويت لاختيار رئيس له إلى مساء اليوم بعد 11 جولة اختراق فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفين مكارثي رئيسا للمجلس. وكان صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت الأربعاء الماضي أن أكثر من نصف الذين صوتوا ضد مكارثي يعارضون نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت في عام 2020 ويؤيدون نظرية سرقة الانتخابات، وهم مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: إيران والكويت تدينان محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. الأمم المتحدة تحذر من أن اقتحام بن غفير للأقصى قد يثير توترا وعنفا على امتداد المنطقة. مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تحت شعار الحصار حرب، ومسيرات مماثلة في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية. نشكركم على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. أوقفني وقال لي: لا يعلمني الكون كما لا يعلم ما لا يعلم اسمه ولا وجوده. وقال لي: أنا أقرب إلى الشيء من نفسه. وقال لي: إذا رأيتني لم تستقم إلا على رؤيتي. وقال لي: إذا رأيتني كنت بحكمي، وكانت النعم عندك أعيانا لا أحكاما، والبلاوى عندك أعيانا لا أحكاما. وقال لي: إن ظهر عليك حكم غيري فأنت للغير. وقال لي: من رآني كان ذنبه أعظم من الكون عظما. وقال لي: لا تدأب في كل شيء إلا في رؤيتي، ففر إليها تجرك مما سواها. وقال لي: إن فررت إليها لتقيم بها ردت عنك كل شيء، وإن فررت إليها لتعود إلى ما فررت منه أحرقتك بنارها الكبرى. وقال لي: إن دمت في رؤيتي أوحشتك منك كما تستوحش من عدوك. وقال لي: العارف تفقره المعرفة مما سوى الله. وقال لي: العلم طريقي والمعرفة دليلي. وقال لي: الطريق بلا دليل مضل. وقال لي: لا تعرف أو ترد هواك. عيون من الترحيب أحداقها الرضا، وألحاظها العتبى، وألفاظها البشرى. إذا ما أنتجت قلبا بوحي حديثها، جرى في مجاريها إلى آخر المسرى، فتشهده كشف الحجاب بعلمها، وتحجبه بالعلم عن درك المعنى. إذا سبحت فالقدس في سبحاتها، وإن مجدت أثنت بأسمائه الحسنى.
نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني وخفايا سياساتها العدوانية وأهم التطورات والمستجدات على صعيد كل ما يرتبط بهذا الكيان اللقيط الذي زرعته القوى الاستعمارية جرثومة في قلب الأمة الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الأضواء على تحركات الموساد على صعيد الوضع الداخلي الإيراني ومحاولات الصهاينة تهجيج الأوضاع الأمنية في إيران من خلال تجنيد جواسيس ومرتزقة وتأسيس خلايا إرهابية لتنفيذ العمليات التخريبية والإرهابية في الجمهورية الإسلامية، كما سنعرج إلى التفوق الاستخباري الإيراني على أجهزة المخابرات في الكيان الغاصب، وهذا ما تؤكده العمليات الناجحة والنوعية التي تقوم بها السلطات الأمنية والمخابراتية في إيران في الكشف عن هذه الخلايا الاستخبارية الإسرائيلية وتفكيكها. عنوان الحلقة لهذا اليوم: تفكيك 4 فرق عملياتية للموساد الإسرائيلي في إيران. تابعونا.
أيها الكرام، بفضل الجهود المهنية والدؤوبة لجنود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بوزارة الأمن الإيرانية، تم تفكيك 4 فرق عملياتية تابعة لجهاز التجسس الإسرائيلي الموساد واعتقال جميع أعضائها. وجاء في بيان لوزارة الأمن الإيرانية: نعلن للشعب الإيراني النبيل بالجهود المهنية والدؤوبة لجنود الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. تم تفكيك 4 فرق عملياتية لمنظمة التجسس الموساد وألقينا القبض على جميع أعضائها. النظام الصهيوني الزائف والمجرم وفي سياق استغلاله لأعمال الشغب التي وقعت في الأسابيع الماضية في عدة مناطق من البلاد، كان يعتزم القيام بعدة عمليات إرهابية مشتركة عبر توجيه 4 عملياتية، حيث تم اعتقال جميع الإرهابيين قبل القيام بأي عمل. بالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على أدلة من رابط الموساد في إحدى الدول الأوروبية، وسيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق. مستمعينا الكرام، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. ننتقل إلى الدكتور إبراهيم العرادي، المحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من لندن. السلام عليكم دكتور، وأهلا ومرحبا بكم. ماذا نفهم من المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتأسيس شبكات تجسس ومجامع إرهابية في داخل إيران، رغم أن السلطات الأمنية تكتشفها وتفككها باستمرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الدولة الاستخباراتية الاستبدادية هو استهداف قديم جديد. جل الفكر الأوروبي الغربي الأمريكي وجل دراساتهم ومراكز الدراسات وكل خططهم تبنى على كيف يضروا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وينتصروا عليها، لكنهم في كل مرحلة يصطدمون بوعي الشعب، بحكمة القيادة، وفوق كل هذا توفيق الله سبحانه وتعالى ونصره. فجربوا اغتيال العلماء النوويين، جربوا اغتيال القادات الإيرانية، جربوا اغتيال شخصيات مهمة في الحرس الثوري، ولكنهم في النهاية فشلوا. وآخرها هي الفتنة الأخيرة التي هي حاولوا أن يشغلوا الشارع الإيراني فيها، والحمد لله رب العالمين أنهم فضحوا وهزموا شر هزيمة. طبعا لا ينجح هذا المخطط إلا بوجود عملاء في الداخل. طبعا عندما تتكلم عن دولة كبرى عالمية بحجم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبشعب يتجاوز 90 مليون، بالتأكيد هناك من ضعاف النفوس الذين يغرر بهم ويستخدمون لمصالح الكيان الصهيوني، وفي النهاية يعرفوا أن الكيان الصهيوني يرميهم. يعني الكل يتذكر بأن الشاه المقبور بهلوي رفض من أسياده أن يستقبل في واشنطن، ورفضوا له بالسماح بالدخول إلى هناك. فهذه رسالة لكل عميل من أعلى المستوى. لكن حالة اليقظة الدائمة عند الأجهزة الأمنية وحالة الوعي الشعبي والثقافي في كل المؤسسات الإيرانية والمحافظات هو رادع كبير ضد هذه الاستهدافات. نعم، الصهاينة لم يهدأوا يوما في عمل بنية صهيونية تجسسية داخل إيران، ولكن في النهاية ينقلب السحر على الساحر بفضل توفيق الله ثم وعي القيادة الإيرانية المتمثلة بسماحة آية الله السيد العلي الخامنائي والشعب الإيراني وكل المسؤولين الشرفاء.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
مستمعين الأفاضل، لم يكن أحد منهم يحسب حسابا لساعة السجن والحكم بالإعدام. امتهنوا البلطجة وتعاونوا مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد وحاولوا زعزعة أمن البلاد مقابل تلقي المال. العملاء الرئيسيون لهذا الفريق يتكونون من بلطجية على شكل فريقي عمليات تابعة للكيان الصهيوني بقيادة المتهم حسين أردوخان زاد المعروف بزكريا والمتهم ميلاد أشرفي، وكان ضابط الموساد في كلا الفريقين شخصا يدعى سيروس، وعرفه أعضاء الفريق الثاني باسم سياوش. وقال حسين أردوخان زاد وهو متعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي: كان لدي صديق تعرفت عليه في السجن في اليونان، عرفني على شخص اسمه سيروس، اتصل بي الأخير وقال إن عملنا يشمل كل شيء حتى قتل البشر، ثم طلب مني القيام بتجنيد بعض الأشخاص بغرض الاختطاف. وفي ملف القضية فإن المدانون تلقوا الأوامر من عميل الموساد للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتقاط مقاطع فيديو وصور لمنازل المستهدفين وشراء وبيع الأسلحة والخطف.
مستمعين الأفاضل، واعترف ميلاد أشرفي وهو متعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي قائلاً: اتصل بي شخص اسمه سياباش وطلب مني اختطاف أحد الأشخاص، وعرفنا على شخصين آخرين وأحضروا حقيبة فيها أجهزة تصوير وأسلحة. وقال شاهين إيماني متعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي: جريمتي هي الاختطاف، في البداية طلبوا منا أن نقوم بتصوير منزل في طهران، وطلب منا سيروس أن نخطف شخصا وذهبنا إلى المنطقة، وقال لنا إنه سيعطي لكل شخص منا مبلغا يصل إلى 15,000 دولار. مانوتشير شهبندي متعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي: طلب منا سيروس أن نقوم بتصوير وإرسال الفيديوهات إليه، وقال لي ولميلاد أن نشتري سيارة، وأخبرنا أنه سيلتحق بنا شخصان آخران، ثم فهمنا أن عملنا التالي سيكون الاختطاف، وجاء شخص وكان معه حقيبة مليئة بالأسلحة وأجهزة اتصال والكاميرات في اليوم التالي، وبعد انتهاء عملية الاختطاف ألقي القبض علينا.
الإعدام نفذ بأربعة من الأعضاء الرئيسيين في الشبكة بعد اعترافهم بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية والسرقة والاختطاف وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
تحية لكم من جديد أعزائي المستمعين. كيان شاذ وغريب وقائم على الاحتلال والقتل لا يقيم وزنا لا لقوانين دولية ولا إنسانية، يقتل الفلسطينيين ويسرق جثامينهم، يعتدي ليل نهار على دول المنطقة أمام مرأة ومسمع العالم الذي لا يحرك ساكنا. مثل هذا الكيان الإرهابي الإجرامي الذي يملك أكثر من 200 قنبلة نووية يدعو الغرب إلى مهاجمة إيران لمجرد أنها تمتلك برنامجا نوويا للأغراض السلمية، ويخضع على مدار الساعة لتفتيش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قبل أيام أعزائي المستمعين، قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في كلمة أمام المؤتمر السنوي للإعلام اليهودي الذي ينظمه المكتب الصحفي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن الوقت حاسم، إيران تعاني حاليا من مشاكل داخلية وصعوبات اقتصادية، الآن يجب تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي والسياسي، الآن هو الوقت المناسب للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نووي محسن يوقف تقدمها النووي، وإذا ما فشل هذا الجهد يجب الجمع بين استخدام القوة واستعراض القوة في مواجهة العدوان الإيراني. يجب أن يركز النشاط الآن على الوقاية قبل فوات الأوان.
أعزائنا الكرام، اللافت أن هذا الإرهابي وقاتل الأطفال الذي يطالب الغرب بمواجهة العدوان الإيراني أصدر أوامره بسرقة جثمان الشهيد ناصر أبو حميد وعدم تسليمها لذويه لدفنها بعد أن تم اغتياله في السجن نتيجة الإهمال الطبي القتل البطيء التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحقه على مدار سنوات اعتقاله، والتي تسببت بإصابته بسرطان الرئة. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم العرادي. دكتور، أهلا بكم مرة أخرى. برأيكم، هل نجح الموساد الإسرائيلي في اختراق إيران استخباريا بالاستفادة مما يصفه بالفرصة السانحة وانشغال إيران في أزمة داخلية؟
طبعا لم ينجح الموساد الصهيوني باستهداف العقل الإيراني أو الوعي الإيراني. نعم، اختال أشخاص واختال شخصيات كبيرة، اختال علماء كبار وأكيد لهم أثر كبير، اغتال قائد كبير وهو القائد الجنرال قاسم سليماني، وحاول من خلال هذا الاغتيال أن يحبط الشعب ويضعف الشعب، ولكنه وجه بأسلحة إيرانية فتاكة وهي الوعي والثقافة والبطولة والجهاد والنضال والانضباط. طبعا والحمد لله رب العالمين، اليوم عندما تتكلم عن أجهزة إيرانية، تتكلم عن مؤسسات إيرانية كلها منتخبة من الشعب، على عكس ما يجري في باقي دول الخليج الفارسي من ديكتاتورية واستبداد وصهينة على غرار ما يفعله النظام البحريني المارق، نظام آل خليفة، بالتطبيع الشنيع مع الكيان الصهيوني. طبعا في النهاية الكل يعرف أن إيران شعبا وقيادة وحرسا وشرطة وجيشا لن تتنازل، وجمهورا لن يتنازلوا عن حقوقهم كاملة، والاتفاق النووي إيران تدخل في هذه المفاوضات من منطق قوة لا إسلام من منطق ضعف. في المؤخرة وفي النهاية أن الصهاينة كلهم عاجزون أمام اختراق هذا الشعب واختراق الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن في النهاية نريد أن نبين أن لولا هذا الصبر الاستراتيجي والوعي عند القيادة الإيرانية لربما كانت النتائج لصالح الكيان الصهيوني، ولكن وجد هذه الدولة المارقة الصهيونية أن كل الشعب مع قيادته مع مؤسساته متحدون، وهؤلاء الذين هم يديرون الفتنة ما هم إلا أفراد انكشفوا وانكشف غطاءهم، والآن جلهم يقدمون للمحاكمة العادلة.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة تفكيك 4 فرق عملياتية للموساد الإسرائيلي في إيران.
نعم أعزائي المستمعين، وبشأن تحريض غانس الغرب ضد إيران ومطالبته استغلال فرصة أحداث الشغب للضغط على إيران لحملها على تقديم تنازلات في المفاوضات النووية، فهذا لا يتعدى حدود الأمنية والحلم. فإيران قالت مرارا على لسان كبار مسؤوليها إنها لم ولن تقبل باستئناف مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تحت الضغط والتهديد، ولن تقدم أي تنازلات. أما تهديده إيران بالخيار العسكري في حال فشلت المفاوضات في حرمانها من حقوقها النووية، فغانس يعلم أن زمن التهديد والوعيد قد ولى، وأن زمن الحرب الخاطفة دون تقديم أي خسائر قد انتهى. فاليوم تعلم إسرائيل وغانس بالتحديد وقبلهما أمريكا أن أي خطأ يرتكبونه ضد إيران سيكون ثمنه باهظا وباهظا جدا، وبعض هذا الثمن ستدفعه إسرائيل من وجودها المزيف. على الغرب ألا يصغي لعويل نتنياهو وغانس وكوخافي، فهو عويل العاجزين، وعليه أن يصغي لصوت العقل ويعترف بحق إيران في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية، وأن يكف عن سياسة الحظر والضغوط القصوى العقيمة، وأن يرفع وإلى الأبد الخيار العسكري من على الطاولة ويكتفي بالخيار الدبلوماسي، فهو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله التعامل مع إيران. طيب أعود إليك في السؤال الأخير دكتور إبراهيم العرادي، يعني برأيك هل تعتقد أن الكيان الإسرائيلي قادر على تنفيذ تهديداته بشن عدوان على إيران، وكيف تتوقع الرد الإيراني دكتور؟
بالنسبة لخطط الكيان الصهيوني والتي هي تدار بغرفة سوداء مع بعض الأعراب، حكام الأعراب، الأنظمة العربية والأمريكان والأوروبيين، بالنسبة لهذه الغرف هي غرف خبيثة ولابد الحذر منها. طبعا هم يحاولوا أن يقيموا اختراق هنا وهناك، خاصة أنهم جسروا وسيروا كل الإعلام والتقنية الإلكترونية كلها والأقمار الصناعية ضد إيران. يعني كانت أكثر من 260 فضائية تبث يوميا لزرع الفتنة في إيران، وأغلبها غربية، ومنها تقريبا أكثر من 200 فقط تتكلم اللغة الفارسية. وهذا واضح، هذا الاستهداف واضح، لكن في النهاية الآثار الموجودة على أرض الواقع في إيران، والآن الكل حتى السياح الذين يذهبون إلى إيران سياحة دينية أو سياحة علاجية أو من يريد أن يزور المناطق الجميلة كلها في إيران، يقول لك أن هناك أمان. يعني حتى الزوار الذين يذهبون الآن من البحرين إلى إيران يذهبوا ويرجعوا ويقول لك الوضع جدا آمن ومريح والحمد لله رب العالمين. وإحنا قلناها من أول يوم، هذه الفتنة سوف تقتل في موئدها، يعني ولن تستمر هذه الفتنة، لكن في النهاية لابد من الحذر واليقظة، لأن هذا العدو يعبر عن هزائمه في الداخل وفشله وعدم قبوله. يعني لاحظنا كلنا تصفيات كأس العالم، مونديال قطر، كل الجمهور ليس فقط العربية، حتى الجمهور الدول اللاتينية الأمريكية وغيرها، نفسه حتى الجمهور الأمريكي يقول لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، يوجد فلسطين، وهذا رأيناه واضحا. وهؤلاء الذين تكلموا بهذا المنطق الرائع والواقع والمباشر هم من مختلف دول العالم، فبالتأكيد الصهاينة يعانون الأزمات الداخلية والخارجية، وهو لغتهم فقط هي الاعتداء وتخريب جسد الأمة العربية والإسلامية، ولكن هم تبددت كل أحلامهم عندما انتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصارا كبير على كل الشياطين الكبار والصغار. والحمد لله رب العالمين، اليوم إيران هي دولة عظمى، اليوم إيران وصامدة، وستتحقق الانتصارات أكثر وأكثر وأكثر، والله يحفظ إيران شعبا وقيادة وجيشا وحرسا وكل من يسهر على أمن وحماية هذا الشعب العظيم.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأفاضل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
حتى الملتقى، في أمان الله.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سراج هدى الله محمد رسول الله وآله مصابيح الهداية إلى الله.
تحية من الله مباركة نستهل بها لقاءنا بكم أيها الأكارم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا.
نتابع في هذا اللقاء مستمعين الأفاضل الاستهداء بآيات سورة المعارج، وهي تقدم العلاج القرآني الناجع والضامن للسلامة من أخطر الأمراض التي تهدد الصحة النفسية.
أجل أحبتي، فهي تصرح بأن الذين ينجيهم الله من الهلع والجزع والمنع والحرص هم المصلون الذين يديمون الصلاة، بمعنى يلتزمون بها، اختاروا لأنفسهم من الصلوات النوافل إلى جانب الفرائض.
كما أن الإنفاق المستحب في سبيل الله إعانة للفقراء والمساكين هو من العوامل المهمة التي تضمن للإنسان السلامة والصحة النفسية من تلك الأمراض.
وهذا ما عرفناه في حلقات سابقة من هذا البرنامج، ونتعرف في هذا اللقاء إلى صفة تضمن للإنسان السلامة من تلك الأمراض النفسية، وهي التصديق بيوم الدين. تابعونا على بركة الله.
أيها الإخوة والأخوات، نتبرك أولا بالإصغاء بخشوع لتلكم الآيات الكريمة من سورة المعارج، حيث يقول الله أصدق القائلين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحبتي، واضح من النص القرآني المتقدم أن التصديق بيوم الدين ينجي الإنسان من الجزع عند البلاء أو البخل والمنع عند الرخاء، فما المقصود بهذا التصديق؟
لا يخفى أن المقصود بيوم الدين هو يوم القيامة ويوم الحساب، والتصديق من مراتب الإيمان العالية، فهو اعتقاد مع نفي ما يعارضه.
والمراد في الآية ليس التصديق النظري بل العملي، أي أن تظهر آثار التصديق بيوم الدين على سلوك الإنسان. قال العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان:
قوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين الذي يفيده سياق عد الأعمال الصالحة أن المراد بتصديقهم بيوم الدين التصديق العملي دون التصديق الاعتقادي، وذلك بأن تكون سيرتهم في الحياة سيرة من يرى أن ما يأتي به من عمل سيحاسب عليه فيجزى به، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وفي التعبير بقوله يصدقون دلالة على الاستمرار في المراقبة الدائمة بذكره تعالى عند كل عمل يواجهونه، فيأتون بما يريده ويتركون ما يكرهه.
مستمعين الأفاضل، وتبين الآيات اللاحقة أن هؤلاء المصدقين بيوم الدين هم من عذاب ربهم مشفقون، وهذا الإشفاق يعبر من جهة عن عدم اغترارهم بما يأتونه من الأعمال الصالحة، فلا يأمنون من عذاب الله لمجرد إقبالهم على صالحات الأعمال، بل إن اطمئنانهم إنما هو بسبب ثقتهم بفضل الله عز وجل.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهم مشفقون من عذاب الله لأنهم لا يأمنون من مكر النفس الأمارة بالسوء، ولذلك يتعاملون معها بحذر ويشفقون، أي يخافون من الاغترار بوساوسها وأمرها بالسوء.
ومن جهة ثالثة فهؤلاء المصدقون بيوم الدين مشفقون من عذاب الله لأن شدة حبهم لله تبارك وتعالى تجعلهم يرون في أدنى مراتب الغفلة عن الله عز وجل عذابا أليما يتوقونه بكل وسيلة حفاظا لأنفسهم بالله عز وجل.
وهذا الأنس بالرب الرحيم القدير يجعل الإنسان في حصانة من أن يجزع عند نزول البلاء أو يبخل ويمنع عند الرخاء، أي أن فيه الوقاية من أهم مناشئ الأمراض النفسية أعاذنا الله وإياكم منها.
نشكركم أيها الأخوة والأخوات على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج من هدى الثقلين.
قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير ورحمة وبركة.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا أصفى من المال كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد سوينا النازل والصاعد ما همنا ابدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمر